في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، حديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة، وقد توقفنا مع فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل بارك الله فيكم عن قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل على سلمان الفارسي زوره وبكى سلمان الفارسي. فسعد بن أبي وقاص يقول لسلمان الفارسي: يا أبا عبد الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراث، وتلقى أصحابك وترد عليه الحوض. قال سلمان: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وحولي هذه الأساود، قال: وإنما حوله جفنة أو مطهرة أو إجانة، إجانة يعني وعاء. فقال له سعد: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد نأخذه بعدك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. هذه القصة فيها فوائد كثيرة، مرت معنا بعض الفوائد قبل الفاصل، وبنكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل شيء من هذه الفوائد. سعد بن أبي وقاص الظاهر أن زار سلمان الفارسي، وكان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مريضا، والظاهر أن هذا المرض هو مرض الموت. فلما بكى سلمان ذكره سعد بن أبي وقاص وتكلم معه بكلام طيب، وقال له: يا سلمان، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراث، وتلقى أصحابك، يعني يوم القيامة إن شاء الله تدخل الجنة بإذن الله، وستلقى الصحابة اللي تحبهم حب عظيم جدا، وترد عليه الحوض، سترد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، الإنسان العاقل إذا زار المريض يتكلم بالكلام المناسب الذي يناسب هذه الحال وهذا الوضع. يعني بعض الناس إذا زار المريض تكلم بكلام طيب، المريض ترتفع معنوياته وتتحسن نفسيته، ويطلع هو يعني يطلع هذا الزائر والمريض مستانس، وكأنه يقول له: يا أبو فلان لا تروح، خلك موجود عندنا. هذا الرجل عاقل وهذا الرجل موفق. لذلك الله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض الناس في جميع الظروف لبق وذرب في الكلام، ما شاء الله تبارك الله، يعرف كيف يتكلم بالكلام المناسب والكلام الطيب والكلام الجميل اللي الناس ودهم إن فلان ما يسكت ويتكلم ويستمر في الحديث وفي الحوار. هذا من عقل هذا الإنسان، وقبل هذا هذا من توفيق الله عز وجل لهذا الإنسان، لأن في ثقافة موجودة أيضا عن بعض الناس يقولك: أنا أعطي في الوجه، أنا اللي في قلبي على لساني. طيب هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام مو بصحيح، هذا الكلام خطأ، وهذا الكلام يدل على رعونة بارك الله فيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: والكلمة الطيبة صدقة. هذا لا يعني أن الإنسان بارك الله فيكم يكذب على الآخرين، لكن ممكن أني أرفض طلب معين وأنا أبتسم ومطيب خاطر لجدامي، ما يحتاج أني أسفه الموجود جدامي أو أحقر الموجود جدامي، بل ممكن أتكلم معه بكلام طيب وكلام جميل، وعطيت احترامه وعطيت له اهتمام، ثم أقول له: يا فلان، ترى المعاملة هذه ناقصة، والمعاملة هذه تتطلب كذا وكذا وكذا. أحيانا بعض المدراء يطلع قوته على صغار الموظفين، يسفه فيهم: أنتم ما تعرفون شيء، أنتم جيل ضايع، أنتم ما تفهمون، من سمح لك بأن تقول مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يعني غير طيب، وينافي الذوق السليم، وينافي أيضا أخلاقنا الإسلامية ومبادئنا وقيمنا العظيمة وعادات الناس الطيبة، العادات الأصيلة. لذلك تكلم مع الناس بالكلام الطيب، واحرص على جبر قلوبهم وجبر خواطرهم. زرت مثلا واحد في المستشفى، حي الله أبو فلان، نتمنى لك الصحة ونتمنى لك العافية، يا أبو فلان ترك ما قصرت، كنت تطعم الفقراء والمساكين، وغير ذلك من الكلام الطيب والكلام الحسن الجميل الذي فيه تطيب لقلوب الآخرين. اللي يتبع مثل هذه الطريقة يجد بأن قلوب الناس تفتح عليه، والناس تحبه حب عظيم جدا جدا. يوم تسأله، يتسأل الناس ليش تحبون فلان الفلاني، قدم لكم شيء مادي، أعطاكم فلوس، يقولون أبدا، كلامه طيب، كلامه يدخل القلب، كنت مهموم ويلست مع فلان وسمعني كلام طيب. وبعض الناس يقول لك يا أخي لست مع فلان سمعنا كلام أعوذ بالله يسم البدن. بعض الناس بهذه الطريقة يتكلم كلام قاسي، كلام جارح، وللأسف الشديد بعض الناس يتكلم بهذه الفظاظة والرعونة مع أقرب الناس إليه، يتكلم مع زوجته ويتنابز معها بالألقاب، يلقبها بلقب قبيح أو لقب غير طيب. وبعض الناس تتكلم مع زوجها بألفاظ غير لائقة وغير مناسبة. طيب ليش نفعل بها؟ ليش نفعل هذا الأمر أو نتكلم بهذه الطريقة؟ أو بعض الناس إذا بغى يزقر ولده يعير بلقب، هذا اللقب ما يشرف. طيب ليش تتكلم مع الولد بهذه الطريقة؟ ما يصلح. حتى مع جميع الناس، مع العمال، مع الفقير، مع الغني، مع المحتاج، تكلم مع الناس بالكلام الطيب، حي الله أبو فلان، حي الله كذا، حتى لو عندك ولد اسمه محمد، أبو جاسم، الموضوع الفلاني، ترى هذا أمر طيب وأمر جميل. واحد يقول لك طيب يعني ليش نتكلم مع الناس بهذه الطريقة؟ لأن في هذا زيادة أجر، في هذا زيادة حسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الكلمة الطيبة صدقة، وهكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع الناس بالكلام الجميل الحسن الطيب الذي فيه تطيب لخواطرهم وتطيب لقلوبهم. لو حرصنا على هذا الأمر علاقاتنا مع الناس من حولنا تتغير بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له وترد عليه الحوض، يعني السعد يقول لسلمان وترد الحوض الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب شو معنى الحوض؟ الحوض حوض ماء يكون في عرصات، أي ساحة يوم القيامة ومكان يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. شوفوا حرص الصحابة على الدعاء بأن يرزقهم الله عز وجل بأن يشربوا وأن يردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سلمان الفارسي يقول لسعد بن أبي وقاص أنا ما بكيت جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ما كان سبب بكائي هذا الأمر. وهنا طبعا فائدة بارك الله فيكم، رسالة إلى بعض الأشخاص يوسوس حول موضوع الموت وسوسة غير طبيعية. يعني بعض الناس يتصور إن الموت سيأتيه بعد ربع ساعة، بعد خمس دقائق، ما يتناول الطعام يقولك أنا بموت، ويبدأ كلامه وتفكيره عن هذه المسألة بطريقة سلبية وطريقة خطأ. الموت حق، الله عز وجل يقول لنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الوسوسة الزائدة بهذه الطريقة هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس. نعم الإنسان ينتبه لآخرته ويفكر في آخرته، ولكن ليس معنى التفكير في الموت أنك تجلس في البيت وتدخل في دوامة اكتئاب وتسكر باب الغرفة على نفسك وتقول أنا بموت. ترى هذا الكلام مش صواب، وهذا التصرف ليس بالتصرف الحكيم، بل الإنسان إذا انتبه لآخرته سيجعل عند نفسه، سيجعل على نفسه عهد بأن يكثر من العمل الصالح بمختلف أنواع العمل الصالح. يعني إذا الإنسان فكر في آخرته سيعلم بأن بر الوالدين من الأمور التي تنفع في الآخرة، بدل ما أجلس في البيت وقافل باب الغرفة على نفسي وأقول أنا طالع من هذه الدنيا وما أدري متى سأموت، بروح أبر والدي وفي ذلك نفع لي، لو طلعت من هذه الدنيا بنتفع بهذا العمل، بروح بارك الله فيكم أحسن للناس فإن هذا ينفعني بإذن الله عز وجل في الآخرة. أما أن يكون تفكير الإنسان في الموت مع ترك العمل، هذا تفكير سلبي وتفكير بطريقة ليست صحيحة، لذلك علينا أن ننتبه من هذه الطريقة التي دخل بها الشيطان على بعض العباد، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول سلمان الفارسي: ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحول هذه الأساود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة لتأخذ حاجتك من الدنيا بقدر ما يأخذ الراكب اللي يبغي يسافر حاجة من الدنيا. الإنسان اللي يبغي يسافر مهما كان ما بيقدر يشيل معاه بارك الله فيكم أوزان ثقيلة جدا، سيأخذ معه من المتاع المهم الضروري. فلذلك ليكن تعاملك مع الدنيا بأن تأخذ منها الشيء المهم والشيء الضروري. سلمان الفارسي يقول أنا يعني معنى كلامه بأنه خالف وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شو اللي المخالفة التي بدرت من سلمان؟ يقول وحولي هذه الأساود، أنا حولي بعض الأمتعة. شو الأمتعة الموجودة عند سلمان؟ قالوا وإنما حوله جفنة أو مطهرة أو إجانة، يعني بعض الأوعية وبعض الوعيان الصغيرة القليلة. وسلمان الفارسي يشوف نفسه بأنه خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الوقفات بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الزهد في الدنيا وعدم التعلق الشديد بها. يعني الزهد في الدنيا معناه إن الدنيا تكون في أيدينا وما تكون الدنيا في قلوبنا. أحيانا بعض الناس بسبب كثرة تفكيره في الدنيا يبدأ يفكر بطريقة سلبية، يفكر ليش فلان عنده؟ ليش أنا ما عندي؟ ليش أخوي اشترى؟ ليش أنا ما اشتريت؟ ليش أختي اشترت؟ ليش أنا ما اشتريت؟ ويبدأ بارك الله فيكم ينظر بطريقة فيها حقد وغل وحسد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كثرة التعلق بالدنيا توقعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يعني كيف يقع مثل هذا الأمر؟ واحد يروح يرفع قضية على أبوه بسبب شيء تافه من حطام الدنيا ويقول لي بعد هذا أنا مو متعلق بالدنيا، نقول له راجع نفسك. واحد بارك الله فيكم يقطع أرحامه بالكامل ويدخل معهم في خصومات شديدة وعنيفة جدا بسبب شيء تافه من متاع الدنيا وهو غير محتاج، الله موسع عليه من الرزق الشيء العظيم والشيء الكثير. يقولون في ريال دخل مع أخوه في شراكة، والأخ الكبير هذا حاول أن يدير الشركة هذه باللي يقدر عليه. الأخ الكبير لسهم والأخ الصغير لسهم. اتفاجأ الأخ الكبير بأن الأخ الصغير رافع عليه دعوة في المحكمة. يا عند القاضي قال لا، أخوك رافع عليك دعوة ويقول أن أنت مو معطينا حقه. قال في أي موضوع؟ قال موضوع الشركة. قال لحظة بارك الله فيك، الشركة هذه كلها أنا أتنازل الآن وأسلمها لأخوي الصغير، ما يستحق الموضوع أني أخسر أخوي لأجل شيء من حطام الدنيا ومتاع الدنيا. وأحيانا بعض الناس بارك الله فيكم يخسرون أرحامهم وأقاربهم مو لأجل أشياء مادية، لأجل أشياء من وحي الخيال مثل ما يقولون، تقوم على قاعدة الحقد والحسد. يبدأ يتواقع مع أخوه، ليش أخوي عنده وظيفة طيبة؟ ليش أنا ما عندي وظيفة طيبة؟ ويبدأ يسترسل مع هذه الوساوس لدرجة سيئة ودرجة قبيحة جدا. يبدأ يتواقع مع أخوه، أخوه يعزم عنده في البيت كل مرة، يعني يتهرب وما يبغي يشوف أخوه، وإذا شافه يعامله بقلة احترام. يوم تسأله شو اللي صاير بينكم، الأخ الثاني يقول والله ما أدري، ما أعرف شو اللي صاير بينه. ويوم تأتي تفتش تشوف أن الشيطان لبس على بعضهم ودخل في دوامة من هذه الشكوك وهذه الوساوس. وأيضا شدة التعلق بالدنيا تجعلك ما تتمتع بالدنيا، يعني كأن الإنسان يقول هل من مزيد. يعني الإنسان الله موسع عليه من جميع الجوانب، يشوف اللي عنده ولا شيء ويبدأ يطالع وينظر لمن هو أعلى منه. طيب يا فلان احمد رب العالمين، الله عطاك خير عظيم جدا، انظر إلى الجانب الإيجابي في حياتك، الجانب المشرق في حياتك. ما ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور ويشوف نفسه إنه يعيش حياة الأشقياء وحياة المعذبين في هذه الدنيا، مع أن هذا الأمر مو بصحيح. لو الإنسان شاف نفسه وقارن حياته بحياة الآخرين يعرف إن الله عز وجل عافانا من أشياء ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان إذا نظر إلى نعم الله عز وجل عليه حمد الله سبحانه وتعالى، آناء الليل وأطراف النهار، حمد الله على نعمة الصحة، حمد الله على نعمة الأولاد، حمد الله على نعمة الوظيفة، حمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي نتقلم فيها ليلا ونهارا. بنطلع فاصل قصير أحبتي الكرام ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.